الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 55 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمرتبة التي نحن فيها أو المنزلة التي نحن فيها منزلة الأدب، استنباطاً من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم. وقد ذكرت في مطلع الدرس قبل الماضي أن الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وأن الآداب بمثابة التاج الذي يتوج الإيمان. وقد حار أصحاب النبي عليهم رضوان الله من أدب النبي العالي، فسئل من قبل السيدة عائشة: يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد ذكرت قبل درسين أن الأدب على أقسام ثلاثة: أدباً مع الله، وأدباً مع رسول الله، وأدباً مع الخلق. في الدرس الماضي بيّنت أن الأدب مع رسول الله يقتضي أن كل الآيات الكريمة التي وردت بحق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي توجه أصحابه الكرام إلى أن يكونوا معه في أعلى درجة من الأدب، إنما هي آيات مستمرة لا ينقطع حكمها بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أنه لا ينبغي أن يعلو صوتك على صوته في حياته، لا ينبغي أن يعلو رأيك على سنته بعد مماته. ومن أجمل الاستنباطات أن علماء التفسير قالوا في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال علماء التفسير طبعا في حياة النبي، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، هم في بحبوحة من عذاب الله، في مأمن من عذاب الله. ولكن ما معنى هذه الآية بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى؟ معنى هذه الآية: ما دامت سنتك يا محمد في حياتهم، في بيوتهم، في تجارتهم، في كسب أموالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في حلهم، في ترحالهم، في شدتهم، في رخائهم، ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم، ما كان الله ليعذبهم. فإن أردت أن تكون في مأمن من عذاب الله، فطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شيء آخر: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني أنت حينما تندم، وحينما تستغفر، وحينما تراجع نفسك، أنت في مأمن آخر من عذاب الله. أنت في مأمنين: في مأمن اتباع المنهج، وفي مأمن الندم على خرق المنهج. إن ندمت فأنت في مأمن، وإن سرت على الحق فأنت في مأمن. وحاجة الإنسان إلى الأمن حاجة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى القسم الثالث من منزلة الأدب، ألا وهي الأدب مع الخلق. فالأدب مع الخلق معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، ومع الأب بالذات أدب متميز، مع العالم أدب آخر، مع السلطان أدب يليق به، مع الأقران أدب يليق بهم، مع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، مع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. قالوا: لك آباء ثلاثة، أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. ولكل من هؤلاء الثلاثة أدب خاص يليق به. هذا مع الأشخاص، فماذا مع الأحوال؟ لكل حال أدب. فللأكل آداب، ما كان عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا، كان يجلس جلسة العبد. وللشرب أدب، كان عليه الصلاة والسلام يبعد القدح عن فيه، وهذا أحدث، وهذه السنة تتوافق مع أحدث نظرية في العدوى. زفير الإنسان قد يعدي، فإذا تنفست في أثناء شرب الإناء فأبعدت القدح عن فيك فهذا من الأدب. ومصوا الماء مصفا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب، وكان يشرب سلاسا ويشرب جالسا. هذه كلها آداب للشرب، طبعا نحن نتحدث بشكل إجمالي. وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب. هناك نوم الملوك على ظهورهم، وهناك نوم الشياطين على بطونهم، وهناك نوم الأغنياء على شقهم الأيسر، ننتقل كثير، وهناك نوم الأتقياء على شقهم الأيمن. كان عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن ويضع يده تحت خده الشريف ويقرأ دعاء قبل أن ينام. لا إله إلا الله. وللسكوت أدب، كان عليه الصلاة والسلام يحسن الاستماع، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه، ولعله أدرى به. وهناك أدب للسكوت، والسكوت أدب، يسكت عن علم لا عن جهل. قال العلماء: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. والحقيقة أيها الإخوة، يعني هناك في السنة مشاهد أو مواقف تلفت النظر. سيدنا العباس سئل: أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني، ولكنني ولدت قبله. أرأيت إلى هذا الأدب؟ امرأة عثمان بن مضعون جاءت إلى السيدة عائشة بثياب مبتذلة، فسألتها: ما لك هكذا؟ قالت: إن زوجي صوام قوام، هي لا يلتفت إلي إطلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في طلبه وعاتبه وقال: يا عثمان، أليس لك بي أسوة؟ أنا أنام وأقوم، أصوم وأفطر. فيبدو أن سيدنا عثمان بن مضعون عاد إلى توجيهات النبي والتفت إلى زوجته. فجاءت امرأة عثمان بن مضعون إلى بيت السيدة عائشة بعد حين، ورأتها عطرة نظرة، فقالت لها السيدة عائشة: ما لك وقد تغير حالك؟ قالت أصابتنا ما أصابنا ما أصاب الناس. كلام لطيف لا يجرح الحياة، أصابنا ما أصاب الناس. والقرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. أرأيت إلى هذه العبارة التي ينطوي تحتها كل ألوان الشذوذ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجمه، أية كلمة تثير الشهوة تصف حجم عظامك، والعظم لا يثير الشهوة، بل إن بعض الشعراء له بيتان في الغزل، يعني كان البيتان فيهما مأخذ عليه، قال: إن سلمى خلقت من قصب، قصب السكر لا عظم الجمل، وإذا قربت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. يعني عظم الجمل لا يتناسب مع الغزل. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بكلمة تبعدك عن الإثارة كليا، إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. لا أذكر كل المشاهد المفعمة بالأدب من أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله، ولكن سيأتي معنا بعض الأمثلة. يعني أحيانا هناك امرأة تعمل بفن ساقط أساسه قلة الأدب، وقد تجدها غنية جدا، وهذا وصمة عار في حق المجتمع. أنا كنت في بلد عربي وأشير إلى بناء في لب المدينة في القاهرة، قال: هذا البناء كل بيت فيه يزيد سعره عن 300 مليون، تسكنه راقصة. فالتي تعمل بقلة الأدب تسكن هذا البيت، والذي يعمل بالأدب لا يجد قوت يومه. هذا مأخذ على مجتمع يعلو فيه المنحرف ويفتقر فيه المستقيم. سئلت امرأة تعمل في الفن في بلد غربي ولها شهرة واسعة: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ فقالت: شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة صادقة مع نفسها. شعور الخزي والعار. قال: فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. تأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة أدبه هي التي ساقته إلى الحرمان. لا، موقف لا يتسم بالأدب قد يحرمك شيئا كثيرا. أنا لا أنسى هذا الصحابي الجليل سيدنا زيد الخيل، هيك اسمه كان، لما التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسمك؟ قال: أنا زيد الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت زيد الخير. أعجب به النبي، قال له: يا زيد، ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. أراد أن يكرمه، جاء من مكان بعيد من نجد، بلاده في نجد، فدعاه إلى منزله. في منزل النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه وسادة ليتكئ عليها، فقال زيد رضي الله عنه وهو حديث عهد بالإسلام، مضى على إسلامه أقل من ساعة، قال له: والله يا رسول الله لا أتكئ بحضرتك، لا أتكئ بحضرتك. ما هذا الأدب؟ ومتى حصله؟ والعياذ بالله، هناك من يجلس ويضع رجليه على الطاولة قبالة الزائر، هذا من سوء أدبهم مع زوارهم. مرة أنا أمشي في الطريق وجدت قدمين خارجتين من نافذة، فعلمت أن صاحبها درس في بلاد الغرب وهو جالس على كرسي وقد وضع رجليه على النافذة قبالة من يمشي في الطريق. المؤمن كله أدب. الآن في بيوت كثيرة يعني يرتدي الأب ثياب متبذلة أمام بناته، قد يرتدي الثياب الداخلية فقط، قد ترتدي البنت ثيابا فاضحة أمام أخيها. ولو درسنا موضوع العورة، لا يجوز للأخت أن ترى من أختها ما فوق ركبتها إلى ما تحت ركبتها، وإلا ما يتناهى إلى أسماع الناس من شذوذ ضد الأسرة الواحدة سببه هذا التكشف. ما يتنامى إلى أسماعنا أحياناً من علاقات آثمة محرمة فاضحة بين أفراد الأسرة الواحدة سببه هذا التكشف. ومن قال لك إن محارمك يمكن أن ترى منهن كل شيء؟ من قال لك ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمهاتنا. قال يا رسول الله إنها أمي، فقال عليه الصلاة والسلام أتحب أن تراها عريانة؟ والأب المؤمن يستأذن على ابنته غرفتها، يستأذن على أمه. موضوع الزوجة موضوع ثاني، ما سوى الزوجة الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه محارم لك أن تراها في ثياب الخدمة، لا أن تراها في ثياب متبذلة. ثياب الخدمة يعني قميص مرتفع الصدر والكم إلى ما تحت المرفق والثوب إلى ما تحت الركبة، هذه ثياب الخدمة. ترى أمك بهذه الثياب، أختك بهذه الثياب، ابنتك بهذه الثياب. أما أن تقول هذه أختي، إذا أختك لا ينبغي أن تراها إلا بثياب الخدمة. حتى إن بعض علماء التفسير حينما قالوا في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى المرأة التي سمح لك الشرع أن تراها ينبغي أن تراها في ثياب الخدمة، وحتى المرأة التي سمح الله الشرع لك أن تراها يجب أن تراها رؤية شمولية دون أن تدقق في تفاصيل خطوط الجسم. المؤمن أديب لا يدقق في خطوط جسم امرأة من محارمه، يستأذن عليها في دخوله عليها إذا نظر إليها نظرة عامة من دون تدقيق يثير الشبهات. أدب سيدنا الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لم يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنحى، تأخر قليلا ليبقى النبي في مقدمة الصفوف. كنت مرة في العمرة وفي مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وضع مصحف، كرسي مصحف وعليه مصحف كبير بحيث غطى نصف القوس، محراب النبي الذي صلى فيه بأصحابه كهذا المحراب تقريبا، نصف دائرة وامتداد، وضع كرسي مصحف في نصف الدائرة وعليها مصحف كبير. هكذا فهمت أنا أنه لا ينبغي أن تصلي في مكان النبي تماما، هذا مقام النبي، يجب أن تصلي وراءه خطوة. أنا كنت في هذا المكان، جاء رجل ضعيف الإحساس فأزاح المصحف وملأ القوس كله بجسمه وصلى. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. سيدنا عمر رضي الله عنه حينما خطب المسلمين في أول خطبة تسلم فيها الخلافة، وقف في الدرجة العليا ثم نزل درجة وقال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. وهناك يعني تصرف حكيم جدا من سيدنا عثمان، سيدنا عثمان ما نزل درجة، فعلها الفاروق ولم يفعلها سيدنا عثمان، وكان حكيما جدا. اتضحت هذه الحكمة حين سئل أحد الخلفاء بني أمية أنه لما لم ينزل عثمان درجة كما فعل عمر؟ عمر نزل درجة وقال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. فقال هذا المسؤول يبدو عالم، قال: لو فعلها لكنت أنت في قعر بئر. كان عثمان نزل درجة وسيدنا علي درجة، بعدين بنحفر بير يقعد الخطيب تحت البير، قال له: لو فعلها لكنت في قعر بئر. نعم. وقال بعض السلف: الأدب بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. يعني من تفسيرات الأدب مثلا: إضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب. في الصلاة 100 أدب ما بين واجب ومستحب، فالجفاء أن تهمل هذه الآداب، والغلو أن تقع في وسوسة في هذه الآداب. ترفع يديك، ترفع يديك، تقول الله أكبر، الله ما صحت عيدا، هي وسوسة هي. فالجفاء أن تقصر، والوسوسة أن تبالغ، والأدب بينهما. رفع الصوت بها أو الصمت الكامل، يعني تلاقي درس قائم بمسجد، بيجي أخ بيصلي باثنين على أعلى موجة، يفسد على المتكلم الدرس كله. وين الملاحظة؟ وين الأدب؟ وين أين الذوق؟ مئات يستمعون إلى درس، يصلي وأسمع الذي وراءك صوتك، أما أن ترفع الصوت إلى أعلى طبقة وأن تطيل في الصلاة وأن تفسد على المتكلم درسه، ليس هذا من الأدب إطلاقا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه. بربكم لو أن امرأة نائمة هل يوقظها صوت حفيف الثوب؟ الإنسان لابس ثوب له صوت أثناء السير، حفيف الثوب هل يوقظ امرأة؟ من شدة أدبه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته لف ثوبه. أما الجفاة قومي ساوي عشاء هلا نايمة، يقسو عليها في إيقاظها. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه، كان يكنس داره ويقصف نعله ويرفو ثوبه ويصغي الإناء للهرة، وكان في مهنة أهله. الدعاء مثلا، الإنسان يقول له ادعي لنا ثلاث ربع ساعة، لكن مو معقول مسك الدعاء خلاص ما بقى، أو كلمتين. كن معتدلا. الأدب يبدو بين الإفراط والتفريط، بين الجفاء والغلو، هذا هو الأدب في الصلاة، في الدعاء، في الذكر، في كل شيء. كان عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في تمام، كان أخف الناس صلاة في تمام. يعني مثلا لو أطلت الصلاة أكثر من صلاة رسول الله لست أديبا مع رسول الله، يعني أنت أشد خشوعا منه، أنت أشد ورعا منه. واحد أراد أن يحرم من مكان أبعد من الميقات، فقال له تابعي جليل لا تفعل. قال ولم لا أفعل وأنا في عبادة؟ قال تفتن. قال كيف أفتن؟ قال وهل من فتنة أكبر من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ أي أكبر فتنة أساسا. بالمناسبة يعني أي إنسان يدعو إلى الله ويكلف إخوانه فوق المنهج الذي جاء به النبي فقد وقع في سوء الأدب مع رسول الله. يعني أنت أشد ورع من رسول الله؟ تكلف الناس ما لا يطيقون، تكلف الناس فوق المنهج القويم الذي جاء به سيد المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليأمر بأمر ثم يخالفه، وقد صانه الله عن ذلك. كان يأمرهم بالتخفيف بالصلاة، حتى سيدنا معاذ صلى وأطال، فخرج أحد أصحابي رسول الله من صلاته، من صلاتي مع هذا الصحابي، فاشتكى إلى النبي، فقال له عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ؟ كن متبعا للسنة، هي أكمل شيء. إن السنة هي من وحي الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال كانت تقام صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. يعني في تيسير على الناس، اللي بيكتبوا أنه الظهر بعد 20 دقيقة، العصر بعد 20 دقيقة، المغرب بعد 5 دقائق، الفجر بعد نصف ساعة مثلا، هذا من السنة أيضا. أما الذي يختصر العبادات هذا من سوء الأدب مع رسول الله. قال هو كمن أكل مضطرا في مخمصة، أكل ما يسد به رمقه فليته شبع. هو كجائع قدم إليه طعام لذيذ، أكل لقمة واحدة أو لقمتين، فماذا يغنيان عنه؟ قالوا إن الصلاة غذاء الروح والقلب، فإنه بحاجة إلى غذائه مما يتنزل من رحمات ربه، كما أن الجسم بحاجة إلى الغذاء مما تخرج الأرض من بقلها. في حقوق الخلق قال ينبغي ألا يفرط في القيام بحقوقهم وألا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله. أحيانا الإنسان ينغمس في خدمة الخلق لدرجة أنه يضيع في عمله حقوقه مع الله عز وجل، وأحيانا يستغرق في عباداته حتى ينسى ما عليه من حقوق، ينسى أهله بلا طعام، يهمل أولاده في صلواته وأذكاره. أعطي كل ذي حق حقه، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. وكنت أقول لكم دائما أيها الإخوة، إن العبادة المطلقة أن تعبد الله فيما أقامك، وفي الظرف الذي وضعك، وفي الوقت الذي أظلك، عبادة هوية ومكان وزمان. أقامك غني أنفق المال، أقامك عالم علم العلم، أقامك قوي أنصف المظلوم، أقامك امرأة أحسني تبعل زوجك وخدمة أولادك، أقامك طبيبا اعتني بمرضاك، أقامك محاميا لا تغش موكليك، أقامك تاجرا كن صدوقا. إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا باعوا لم يذموا، وإذا اشتروا وإذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا. أقامك تاجر طبق هذه الوصايا، أقامك صاحب حرفة إنما أهلك الصنعة قول غد وبعد غد، أنجز وعدك في الوقت المناسب، أتقن عملك، إن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. أقامك معلما علم طلابك بإخلاص، فيما أقامك وفي الظرف الذي وضعك. عندك ضيف أهمل الضيف، لم يؤمن له الطعام، جعله في مكان غير مريح، لا لا، عبادتك الأولى أن تعتني بالضيف. عندك مريض، عبادتك الأولى أن تخدم المريض. عندك ابن عنده امتحان غدا، عبادتك الأولى أن تعتني بابنك قبل الامتحان. هذه العبادة. الآن وقت سحر، هذا وقت صلاة، وقت ذكر، وقت تلاوة القرآن، مو وقت حسابات. وقت الفجر ليس وقت عمل، وقت ذكر، يعني كل وقت له عبادة. واحد جلس مع خطيبته حدثها عن الموت، قال لسه ما كان حكيم بهالحديث هذا، حدثها عن المستقبل، حدثها عن العش الزوجية، عن البيت، عن بدأ بالموت. نعم، إذن العباد الأدب أن تكون معتدلا، أن تكون وسطيا بين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط. الآن في نوع ثالث، أدب الأحوال. الأدب أن تمنع الخوف من أن يحملك على اليأس. في شيء مخيف، إذا حملك هذا الخوف على اليأس معنى ذلك أن توحيدك ضعيف. تصور أنت جندي، والده قائد الجيش، إجا على الريف واضع سبعة أم هدده، فبكى هذا الجندي وارتعدت فرائصه من هذا التهديد، معنى لا يعرف قدر والده. فأحياناً في شيء مخيف، أما هذا الشيء المخيف إذا حملك على أن تيأس من رحمة الله فأنت لست أديباً مع الله، كأنك تتهم الله أنه لا يفعل شيئاً، كأنك تتهم الله عز وجل أنه غير قدير على حفظك. يعني بصراحة أقول لكم كلمة اقبلوها مني، يعني الله عز وجل هو المعبود، لا معبود سواه، لو سلمك إلى أحد من خلقه لا يستحق العبادة. لو سلمك إلى أحد من خلقه، لو أوكل مصيرك إلى أحد من خلقه، أي الله عز وجل له الخلق والأمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. فإذا ورقة يعلمها كيف الصاروخ؟ نعم. فقال الأدب في الأحوال أن تمنع الخوف من أن يصل بك إلى اليأس، بالمقابل، وأن تمنع الرجاء برحمة الله من أن يصل بك إلى أن تأمن عذاب الله. الإنسان أحياناً بحالة الرخاء بتوسع، يتساهل، تطمع بعفو الله برحمته، هذا سوء أدب مع الله. إذا كنت معافى صحيح، دخلك جيد، بيتك منتظم، زوجتك أولادك ما عندك ولا مشكلة، تهمل الصلوات، تهمل الأذكار، ما في شيء تخاف منه، فهذا الأمن الذي نعمت به قادك إلى التساهل في العبادة. وإن جاءتك شدة من الله ينبغي ألا تقودك إلى اليأس من رحمته، يجب أن تمنع الخوف أن يأخذك إلى اليأس، وأن تمنع الرجاء أن يأخذك إلى الأمن. الأمن يعني أن تتوسع في الحركة، أن تبتعد عن الورع. فالأديب مع الله لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله، فإن هذا الخوف مذموم. لا في شخص لك كأنه متوهم لازم ينسحق، مؤمن أنت غالي على الله، أنت مؤمن لك عند الله حقوق، الله عز وجل أنشأ لك حق عليه. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ما بيعذبهم الله عز وجل؟ الإمام الشافعي استنبط استنباط رائع، إن الله لا يعذب أحبابه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، فإذا عذبهم كذبهم، أنتم لستم أحبابي. فأنا ما بدي إنسان يخاف. ليش؟ أنت مؤمن والأمر بيد الله، الله عز وجل يظهر آياته. أيها الإخوة، الخوف الذي ينتهي بك إلى اليأس إساءة أدب مع الله عز وجل، والرجاء الذي يفضي بك إلى الأمن من عذاب الله أيضا إساءة أدب مع الله. بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة وحملك على السير، فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة، فإذا انقطعت وقفت السفينة، وإذا زادت عن حدها ألقتها في المهالك، وإذا كانت بقدر أوصلتها إلى البغية. شايف الرجاء مثل الرياح بالبحر، إذا كان معتدلة أوصلتها إلى بغيتها، إذا وقفت الرياح السفينة توقفت، إذا اشتدت أغرقتها. فالرجاء كالرياح في البحر تماما، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الآن السرور، الإنسان أيام يسر، ضبط السرور لا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم، ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. شخص تأتي مصيبة يتحطم، غلبته الضراء أبعدته عن الصبر، وأيام بتألق، بيجي مبلغ كبير مثلا، يحقق هدفه، بيتزوج، بتعين بوظيفة راقية جدا، فرحه يختل توازنه، أبعده عن الشكر. فالأدب مع الله ألا تحملك السراء إلى أن تبتعد عن الشكر، وألا تحملك الضراء إلى أن تبتعد عن الصبر. كنت أقول مرة بلوغ القمة صعب جدا، ولكن الأصعب منه أن تبقى في القمة. صعب جدا ولكن الأصعب منه أن تبقى هناك وأنت في أعلى درجات القوة متواضع لله عز وجل. دخل مكة فاتحا، دخلها متأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. وطن نفسك. السراء ينبغي ألا تحملك على ترك الشكر، والضراء ينبغي ألا تحملك على ترك الصبر. في الرخاء شكور وفي البلاء صبور، وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني الله عز وجل يحب العبد الصابر. والله في آية أيها الإخوة إذا قرأتها يقشعر جلدك، إنا وجدناه صابرا. يعني إنسان تأتي مصيبة يقول يا ربي لك الحمد، الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. إنسان تأتي ميزة ما يختل توازنه، يبقى وقور هادئ شكور متواضع. فالبطولة لا أن تصل إلى القمة بل أن تبقى فيها. طريق القمة صعب جدا ولكن طريق السقوط منها سهل جدا. الغرور، إياك أن تغتر. لذلك يعني بين أيديكم هذا الدرس، صحابة رسول الله وفيهم رسول الله حينما قالوا لن نغلب من قوة، 10,000 مقاتل بعد أن فتحوا مكة، لن نغلب من قوة من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أختم الدرس بهذا الدرس، درس بليغ. أنت بين حالين، بين أن يتولاك الله وبين أن يتخلى عنك. إذا قلت الله تولاك، فإن قلت أنا تخلى عنك. درس بدر ودرس حنين. درس بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مفتقرون إلى الله فنصركم. درس حنين: أعجبتم بقوتكم فتخلى عنكم. وهذا الدرس نحتاجه نحن كل يوم 100 مرة. أحيانا تنجح بعملك، أنا سقطت، تنجح يا ربي لك الفضل، سمعت عن طبيب جزاه الله خيرا من أنجح الجراحين، لا يجري عملية جراحية قبل أن يصلي أمام المريض ركعتين: يا رب وفقني، يا رب سدد خطاي، ألهمني الصواب يا رب. فالإنسان بالافتقار، الإنسان المؤمن الصادق إذا أقدم على عمل: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. درس بدر: افتقر يتولاك الله. درس حنين: إياك أن تعتد بنفسك فيتخلى الله عنك. ونحن في أمس الحاجة إلى هذين الدرسين. بهذا تنتهي منزلة الأدب، الأدب مع الله في الدرس قبل الماضي، والأدب مع رسول الله في الدرس الماضي، والأدب مع الخلق في هذا الدرس. والأدب تاج يتوج به المؤمن. الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. وقد سئل النبي الكريم: ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولم يرى مادا رجليه قط عليه الصلاة والسلام من شدة أدبه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.